إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن قيل لما أودعوها كتبهم ولم تصح عندهم، فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها رواية قوم لها واحتجاجهم بها فأوردوها وبينوا سقمها لتزول الشبهة، والثاني أنهم لم يشترطوا ما ترجمه البخاري ومسلم رضي الله عنهما على ظهر كتابيهما من التسمية بالصحة، فإن البخاري رحمه الله تعالى قال: ما أخرجت في كتابي إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. ومسلم قال: ليس كل حديث صحيح أودعته هذا الكتاب، وإنما أخرجت ما أجمعوا عليه. ومن بعدهما لم يقولوا ذلك، فإنهم كانوا يخرجون الشيء وضده. والثالث أن يقال لقائل هذا الكلام: رأينا الفقهاء وسائر العلماء يريدون أدلة الخصم في كتبهم، مع علمهم أن ذلك ليس بدليل، فكان فعلهما هذا كفعل الفقهاء، والله أعلم.
قال رحمه الله بعد ما ذكر أن الحديث في المخرج في السنن الأربعة على ثلاثة أقسام: صحيح من جنس المخرج في الصحيحين، وصحيح على شرط أصحاب السنن، وأحاديث فيها كلام أخرجوها للضدية. قال: فإن قيل لما أودعوها، لما أخرجوها في كتبهم ولم تصح عندهم، فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها رواية قوم لها واحتجاجهم بها وانتشارها لديهم، وهذا الانتشار وهذا الاشتهار بلا ريب أنه يكون سببا في تمرير ما لا يصح، فأوردوها من أجل هذا وبينوا سقمها. قال: لتزول الشبهة في من يتوهم أن مجرد إخراج الحديث في السنن الأربعة يكون حديثا ثابتا محتجا به، هذه هي الشبهة. قال: والثاني أنهم لم يشترطوا ما ترجمه البخاري ومسلم رضي الله عنهما على ظهر، أي على أو في عنوان كتابيهما الجامع المسند الصحيح، الجامع المسند الصحيح على ظهر كتابيهما من التسمية بالصحة، فإن البخاري قال: ما أخرجت في كتابي إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، أي حتى لا يطول، فلم يعماه كما تقدم مرارا. قال: ومسلم قال: ليس كل حديث صحيح أودعته هذا الكتاب صحيحه، وإنما أخرجت ما أجمعوا عليه. تعددت تفسيرات المحدثين لقول مسلم: إنما أخرجت ما أجمعوا عليه، والمرتضى إن شاء الله من تلكم الآراء قولان: ما أجمع عليه علماء الحديث والجهابذة وأئمة الحديث، ثانيا ما أجمع عليه أربعة من العلماء الجهابذة النقدة،
وهم الأئمة أحمد وابن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور، ومن بعدهما أي بعد البخاري ومسلم لم يقولوا ذلك، فإنهم كانوا يخرجون الشيء وضده، يخرجون الشيء وضده، وهذا منطبق على أصحاب السنن الأربعة، وقد ينطبق على البخاري ومسلم، فإنما وجد فيهما من أحاديث منتقدة عبر عنها أبو عمرو بن الصلاح بقوله سوى أحرف يسيرة انتقدها أهل هذا الشأن، إنما أخرجوها من أسباب إخراجهما لها الضدية ليتبين ما لم يثبت أو فيه كلام في ذلك الباب. قال: والثالث أن يقال لقائل هذا الكلام: رأينا الفقهاء وسائر العلماء يوردون أدلة الخصم كما صنع الزيلعي في نصب الراية، وهو من فقهاء ومحدثي الحنفية، بعدما يستفرغ وسعه في ذكر أدلة الحنفية يثني بأدلة غيرهم من المتمذهبين، ويعبر عن هذا بما عبر به ابن القيسران هاهنا فيقول: أدلة الخصوم. قال: يريدون أدلة الخصم في كتبهم مع علمهم أن ذلك ليس بدليل، مع علمهم أن ذلك ليس بدليل، إما لعدم ثبوته أو لأنه محض رأي واجتهاد، محض رأي واجتهاد. قال: فكان فعلهما، يعني أبا داود والنسائي، هذا كفعل الفقهاء فيما أخرجاه وأخرجه أصحاب السنن من الأحاديث التي عبر عنها ابن طاهر بقوله أخرجاها أو أخرجوها للضدية، وبضدها تتبين الأشياء. نعم.
قال رحمه الله: وأما أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى فكتابه وحده على أربعة أقسام: قسم صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلما، وقسم على شرط الثلاثة دونهما كما بينا، وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته ولم يقفله، وقسم رابع أبانه عنه فقال: ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء. وهذا شرط واسع، فإن على هذا الأصل كل حديث احتج به محتج أو عمل بموجبه عامل أخرجه، سواء صح طريقه أو لم يصح. وقد أزاح عن نفسه الكلام، فإنه شفى في تصنيفه وتكلم على كل حديث بما يقتضيه. وكان من طريقته رحمة الله عليه أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه وأخرج من حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول وإن كان الحكم صحيحا، ثم يتبعه بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان، ويعد جماعة فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر. وقلما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة، والله أعلم.
قال رحمه الله يذكر شرط الترمذي. قال: وأما أبو عيسى الترمذي فكتابه وحده على أربعة أقسام. هذا التقسيم الرباعي نقله الذهبي عن أبي نصر عبد الرحمن ابن عبد الخالق، وقد وثقه ابن قطلبغة، توفي سنة 74 و500، وهو فقيه محدث من فقهاء ومحدثي الحنفية. قال: أربعة أقسام: قسم صحيح مقطوع به. إيش معنى مقطوع به؟ أي يفيد العلم القطعي، وهذا مذهب ابن الصلاح وجمهور أصحاب الحديث، وهو الراجح وهو المعبر عنه بالقطع، كما قال ابن الصلاح المتفق عليه عند البخاري ومسلم مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به. النظري يؤكد العلمين القطعية واليقينية، وهو العلم الذي يقع للإنسان بعد التدبر والنظر. قال وهو ما وافق فيه البخاري ومسلما، ما وافق فيه البخاري ومسلما. قال وقسم على شرط الثلاثة ودونهما كما بينا. على شرط الثلاثة الترمذي وأبي داود والنسائي في قوله صحيح على شرطهم، تقدم في الصفحة 43 في قوله صحيح على شرطهم. قال وقسم أخرجه الترمذي، أخرجه للضدية وأبان عن علته ولم يغفله، وهو أكثر أصحاب السنن الأربعة، بل الكتب الستة أكثرهم بيانا لدرجات الأحاديث، ولذلك قدمه على أصحاب الكتب الستة من قدمه كما سيمر بنا إن شاء الله. قال وقسم رابع أبان هو أظهر، فقال ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء. الضدية وما أبان عن علته ولم يغفله، هنا بيان أخص منه، وهو أنه قال ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به الفقهاء، وكمال عبارته سوى حديثين، أحدهما إن شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه، وحديث جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر في المدينة من غير عذر ولا سفر. قال وهذا شرط قد عمل به بعض الفقهاء. لاحظ قسم رابع أبان الترمذي هو عنه، أبان الترمذي عنه، فقال في هذا القسم ما أخرجت في كتابي إلا حديثا عمل به الفقهاء. عمل به الفقهاء، ما أن يعمل الفقهاء بهذا الحديث حتى يعمد الترمذي إلى إخراجه بسنده. ابن طاهر إيش رأيه في هذا؟ في أن كل ما عمل به يخرج وإن كان قد بين صاحب ذلك الكتاب درجته. قال هذا شرط واسع، بكل حال قال هذا شرط واسع، فإن على هذا الأصل كل حديث احتج به محتج أو عمل بموجبه عامل أخرجه، سواء صح طريقه أو لم يصح. في نسخة ليدن الهولندية زيادة إن صح أخرجه، سواء إن صح طريقه، هذا في النسخة الهولندية بين أيدينا على حسب الطبعتين، نسخة متحف العراق ونسخة الظاهرية، والثالثة النسخة الهولندية لم يعتمداها، أعني محققا الطبعتين السابقتين وإحداهما هذه الطبعة التي بين أيدينا. قال سواء صح طريقه أو لم يصح، وقد أفرد الألباني أحاديث الترمذي الضعيفة في ضعيف الترمذي، فبلغ عددها 32,800 حديث. بعض الناس يضيق صدره لمثل هذه المعلومة، ولا أدري لأن من قررها شيخ أهل الحديث والسلفيين في هذا الزمان الذي لا يجامل أحدا في العقيدة، أم لأنهم تربوا على أن كل ما خرج في الكتب الستة صحيح بدليل أن هناك من العلماء وصفها بأنها صحاح، وأرجح الأول. قال سواء صح طريقه أو لم يصح، وقد أزاح عن نفسه الكلام معنى العبارة أزاح الترمذي عن نفسه الكلام، أي انتقاد العلماء له في أنه خرج الضعيف من دون تنبيه عليه، لا بل نبه على كل حديث، وقلما حديث يرويه إلا وبين العلة فيه. قال: وقد أزاح، أي لم يبق لمعترض سبيل عن نفسه الكلام، فإنه شفى في تصنيفه وتكلم على كل حديث بما يقتضيه، مع الأخذ بعين الاعتبار بما رمي به مع إمامته وجلالة قدره من أنه متساهل. وهل يتساهل فيما يتعلق بإصداره درجات لرواة جامعه أم لأحاديثه؟ والذي يظهر والعلم عند الله أنه يشتمل على الأمرين، أعني التساهل، لكنه أكثر في المرويات أكثر من الرواة. قال: وكان من طريقته رحمة الله عليه أن يترجم الباب، يذكر له ترجمة باب كذا الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه وأخرج من حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه. هذا فيما يتعلق بالإخراج في الباب نفسه، في الباب نفسه. قال: ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول، وفي نسخة ليدن كالطريق الأول، المثبت بين أيدينا كالطريق إلى الأول، وفي نسخة ليدن كالطريق الأول. ويلاحظ أن ما تخالف به النسخة الهولندية نسخة ليدن ووجدتها في مواطن أظهر للمعنى وأقرب للصواب. قال: وإن كان وفي نسخة ليد إلا أن الحكم صحيحا وهو لحن وخطأ. قال: وإن كان الحكم صحيحا ثم يتبعه بأن يقول وفي الباب. إيش معنى الكلام هذا الآن؟ وفي الباب يتخير من أجمع أحاديث الباب وأصحها إسنادا قد عمل به الفقهاء، فيعمد إلى ذلك الحديث فيخرجه عن طريق صحابي آخر. لا يقتصر على هذا التعديد، بل بأن يقول وفي الباب عن فلان وفلان، ويعد جماعة فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر، الصحابي الذي أخرج حديثه وأبدله بغيره في بقية كتب السنن وفي الصحيحين، يعطف على ذلك بقوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. وقد جمع الحافظ ابن حجر، جمع الحافظ ابن حجر كتابا حافلا كبيرا في تخريج ما يقول فيه الترمذي وفي الباب. قال: ويعد جماعة فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر، وقل ما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة، والله أعلم. وفي نسخة ليد، والله تعالى أعلم. قال السائل:
قال رحمه الله: قال السائل: فإن الحاكم أبا عبد الله النيسابوري الحافظ ذكر في كتاب المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل شرطا على غير هذا النحو. قلت: نعم، أخبرناه أبو بكر أحمد بن علي الأديب الشيرازي بنيسابور قال: قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: القسم الأول من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح. ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابي وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة. فهذه الدرجة الأولى من الصحيح. قال الجواب: أن البخاري ومسلما لم يشترطا هذا الشرط، ولا نقل عن واحد منهما أنه قال ذلك، والحاكم قدر هذا التقدير وشرط لهما هذا الشرط على ما ظن، ولعمري إنه شرط حسن لو كان موجودا في كتابيهما، إلا أن وجدنا هذه القاعدة التي أسسها الحاكم منتقضة في الكتابين جميعا. قال: فمن ذلك في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن البخاري أخرج حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي: يذهب الصالحون أولا فأولا الحديث، وليس لمرداس راو غير قيس. وأخرج هو ومسلم حديث المسيب بن حزم في وفاة أبي طالب، ولم يروي عنه غير ابنه سعيد. وأخرج البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب: إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي الحديث، ولم يروي عن عمرو غير الحسن. هذا في أشياء عند البخاري على هذا النحو.
نعم، قال رحمه الله في مناقشة أبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن البيع، قال السائل: فإن الحاكم أبا عبد الله النيسابوري الحافظ ذكر في كتاب المدخل إلى معرفة الإكليل له كتابان: مدخل إلى الصحيح فيه ذب عن رواة ورجال الصحيحين، ومدخل آخر وهو المدخل إلى دلائل السيرة ودلائل النبوة والشمائل المحمدية. هذا الكلام وهذا الشرط المدعى ذكره في المدخل إلى الإكليل، وكلاهما مطبوع. قال: كتاب المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل ذكر شرطا على غير هذا النحو فيما عزي إليهما، وخلاصته أنهما يشترطان في الصحيح فيما مر التوثيق ونفي الخلاف واتصال السند من غير اشتراط لعدد. أما الحاكم رحمه الله فدعا فقال الاثنينية، فقال: قلت نعم، أخبرناه أبو بكر أحمد بن علي الأديب الشيرازي بنيسابور، قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: القسم الأول من المتفق عليها هكذا، ولعله يريد الأحاديث المتفق عليها. هنا يقول: في نسخة فلان المتفق عليه، وكذا في نسخة ليد، ولعله أظهر المتفق عليه. وأما المتفق عليها كما في النسخة الظاهرية فهذا يتوافق، لا بد من تقدير حذف الأحاديث المتفق عليها. قال: اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح. قال: مثاله، هو ما أدرج هذا المثال ضمن التعريف، لكن هذا منهج للعلماء سلكوه، إما أن يعرفوا بتعريف يقال له حد، وإما أن يعرفوا بمثال. قال: ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وله راويان ثقتان. لاحظ هذا كلام الحاكم رحمه الله في الإكليل إلى السيرة وإلى الشمائل. قال: ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابي، ولهذا التابعي له راويان ثقتان. التابعي المشهور بالرواية عن الصحابي وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة. شيخ البخاري وشيخ شيخه وبقية رجال السند أن يكونوا حفاظ على الرأس والعين، متقنين ماشي، مشهورين. هذا هو التطابق بين من خرج له في البخاري ومسلم وبين حقيقة أمرهم وأحكام العلماء فيهم، ما في تعارض. لكن الاثنينية، دعوة الاثنينية هذه، قال في دعواه: فهذه الدرجة الأولى من الصحيح. الجواب: لم يسلم ابن طاهر المقدسي بهذا. قال البخاري ومسلم: إن البخاري ومسلما لم يشترطا هذا الشرط، ولا نقل عن واحد منهما أنه قال ذلك، والحاكم قدر هذا التقدير وشرط لهما هذا الشرط قطعا ويقينا ولا أمر ظني، قال على ما ظن ولا عمري. أجاز بعض العلماء مثل هذا وقالوا ليس بقسم، وتجنبه في الألفاظ يعني هو الأسلم والأبعد عن الجرح. قال ولا عمري إنه شرط حسن لو كان موجودا في كتابيهما، إلا أن وجدنا هذه القاعدة التي أسسها الحاكم منتقضة في الكتابين جميعا، ما في مثل هذا الشرط. والنقض هكذا مجمل كما ذكره وسيأتي ذكره مفصلا. قال فمن ذلك في الصحابة أن البخاري أخرج حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس، هو مرداس بن مالك الأسلمي، كان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه، قال يذهب الصالحون أولا فأولا، والحديث رواه البخاري في صحيحه. قال وليس لمرداس راو غير قيس، وذكر له المزي فالذهبي راويا آخر وهو زياد بن علاقة، لكنه وهم وخطأ منهما. فذاك ليس مرداس بن مالك الأسلمي، وإنما هو مرداس بن عروة العامري، ويصح أن يقال ليس لمرداس بن مالك الأسلمي راو غير قيس. قال وأخرج يعني البخاري هو ومسلم حديث المسيب ابن حزن القرشي المخزومي في وفاة أبي طالب، ولم يروي عن المسيب غير ابنه سعيد، سعيد بن المسيب. قال وأخرج البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب، إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي الحديث، ولم يروي عن عمرو بن تغلب غير الحسن البصري. قال هذا في، وفي نسخة ليد في بدون هذا، هذا في أشياء، وقد يستغنى عن الإشارة ها هنا، في أشياء عند البخاري على هذا النحو، يعني ليس لراويه من الصحابة غير راو واحد. فمن أين جاء الحاكم بكون الصحابي المشهور له راويان وللتابع راويان إلى آخره؟ قال وأما مسلم فإنه أخرج حديث الأغر المزني، إنه ليغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وذكر ابن عبد البر بصيغة التمريض رواية ابن عمر عنه. وأخرج حديث أبي رفاعة العدوي، ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي. وأخرج حديث رافع بن عمرو الغفاري، ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت. وأخرج حديث الآن انتبه أخ وأخرج حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، وهو صحابي من أهل الصفة، وفي نسخة ليد يا أبا عاصم السلمي، والصواب المثبت الأسلمي. ولم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن، أقول لا بل روى عنه غيره نعيم المجمر وحنظلة بن علي وأبي عمران الجوني. انتبه لأنساب متفقة مع أنساب بعض المعاصرين حتى لا ينزلق لسانك في ضبطها. فهنا عندنا من المشهورين الجونة، ولا يقال جوني يقال الجوني، عندنا سبيعي السبيعي، عندنا نعم السبيعي، أبو نعم عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي السبيعي. انتبه هذا يتكرر فاحذر. هذا في أشياء كثيرة اقتصرنا منها على هذا القدر ليعلم أن القاعدة التي أسسها، من الذي أسسها؟ ها من الذي أسسها؟ الحاكم. بسم الله. هذا في أشياء كثيرة. نعم.
قال رحمه الله.
طيب أمشي معلش خليني أقرأ خليط حتى ولو اشتغلنا بنقض هذا الفصل الواحد في التابعين وأتباعهم ومن روى عنهم إلى عصر الشيخين البخاري ومسلم لأربى لزاد على كتابه. لاحظ الأسلوب هذا. لزاد لأربى لزاد على كتابه المدخل. يريد الحاكم. لزاد على كتابه المدخل أجمع. لاحظ الأسلوب. فيه إشارة إلى صغر حجم المدخل إلى الإكليل وكبر المستدرك فيما لو استدرك على الحاكم في دعوى الاثنينية. في دعوى الاثنينية انظر لكن بقلبك. سأسأل على وجه سريعا. إلا أن الاشتغال بنقد كلام الحاكم لا يفيد فائدة يعني كبيرة يفيد فائدة كبيرة زائدة. وله في سائر كتبه مثل هذا كثير. عفى الله عنا وعنه. وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ولكن لا يقال معايب وإنما أمور خالف فيها الحاكم الأولى واختار المرجوح وترك الراجح لا سيما في كتابه الكبير الفحل الذي استدرك به على البخاري ومسلم أحاديث فاتهما أن يخرجاها. ما هو الكتاب؟ المستدرك للحاكم. قال وأما الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن محمد بن منده فأشار إلى نحو ما ذكرناه فيما يتعلق بوهاء وضعف دعوى الحاكم وهو خلاف ما رسمه الحاكم. فاتفق ابن طاهر مع محمد بن إسحاق بن منده. قال أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن أبي عبد الله. أبو عبد الله من؟ هو أشهر إمام من آل مندى محمد بن إسحاق ابن محمد بن يعقوب. قال أبي. العبارة فيها غموض تحتاج إلى شرح. من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي واحد. إيش معنى الكلام هذا؟ فيه غموض. يعني من الأحكام التي اختص بها الصحابة دون غيرهم من الرواة في سائر الطبقات. ها إيش اختصوا بإيش؟ قال إذا روى عن الصحابي تابعي واحد وإن كان هذا التابعي مشهورا مثل الشعبي وسعيد بن المسيب فإنه ينسب إلى الجهالة. هذا في أول خطوة. يقال جهلنا من هذا الذي انفرد الشعبي بالرواية عنه ومن هذا الذي انفرد سعيد بن المسيب بالرواية عنه. لكن من حيث النظر والطبقة نراه من الطبقة الأولى التي الاحتمال كبير جدا أنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون صحابيا. هذه الخطوة الأولى التي تتبعها هنا. لكن اصبر لحظة. قال فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا واحتج به. ليش هذا خص به الصحابي دون غيره من الرواة في بقية الطبقات؟ ها ليش خص بهذا؟ لماذا خص بهذا؟ نعم يا عمر ارفع صوتك. لأن إيش؟
لأن عدالة الصحابة ثابتة.
صح هذا في المنتهى. لأن الصحابة كلهم عدول. صحيح. لكن يقول هنا حكم الصحابي حكم للصحابي لا يشاركه فيه غيره؟ ما وجه اختصاص الصحابي بهذا؟ شوف لاحظ الإجراء، هذا مهم جدا جدا جدا. الصحابي يقول إذا روى عنه تابعي واحد من قبل تابعين ولو كان مشهورا ومثل بالشعبي وسعيد المسيب، هذا في مبدأ الأمر حتى تثبت الصحبة ينسب إلى الجهالة كسائر الرواة. لكن إذا روى عنه رجلان صار مشهورا، ها صار مشهورا يعني رفعت جهالته، قال واحتج به، رفعت جهالته. ما الفرق بين الرواة وبين الصحابة في هذا؟ فهمتم يا أخواننا؟ بقية الرواة مجهولون، روى عنهم راو واحد جهالتهم جهالة عين، انتهى. روى عنهم اثنان انتقلوا من مجهول العين وهي رتبة متدنية في الجهالة إلى إلى مهل الاحتجاج به، إلى كونه مجهول حال حتى يوثق من معتبر. في الصحابة ما نطلب هذا، في الصحابة ثبتت صحبته، لم يروي عنه إلا راو واحد احتج به، لأن الصحابة عدول. وعلى هذا بنى محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج كتابيهما الصحيحين إلا أحرفا تبين أمرها، ومن البيان ما ذكر وهو طرف من هذا البيان هاهنا، في أن عددا من الصحابة المشهورين روى عنهم لم يروي عنهم إلا راو واحد، والصحابة لا، والعلماء والجهابذة من المحدثين ما في واحد جرح قال فلان لم يروي عنه إلا راو فهو مجهول. قال فأما الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، كن على ذكر من هذه الفائدة، فهي فائدة مهمة جدا. تكررت عبارة المحدثين في من أكثر من الرواية والسماع، فقالوا هم مكثرون، وقالوا يجمع حديثهم كالزهري رحمه الله تعالى، فقد جمع صاحبه وتلميذه محمد بن يحيى الذهلي وهو أعلم الناس بحديثه، جمع كتابا في أحاديث الزهري سماه الزهريات، وجمع في أحاديث الزهري الحسن بن محمد الماسرجسي، وجمع في أحاديث الزهري أبو بكر بن مهران النيسابوري. وقتاده ممن يجمع حديثه، حتى قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: وقد سألنا أبا علي الحافظ عن روايات قتاده فأملاها علينا بشواهدها. قال ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا ويسمى فردا، وهذه التسمية لا تخل بثبوته، فقد يكون غريبا فردا صحيحا، وقد يكون غريبا فردا منكرا. لكن إذا كانت سمة النكارة وصفة النكارة يصطبغ بها هذا الفرد والغريب، فإن هذا مما حذر منه المحدثون، فقال قائلهم اتقوا الغرائب فإنها شر الحديث، وكما قال أحمد وبنحوه قال الشافعي رحمه الله تعالى: أغلب الأحاديث الغرائب تأخذ صفة الأحاديث المنكرة. وفي هذا يقول محمد بن الهيثم السلمي: لا من أعاد هذا أعطيه جائزة، لا تروي غير الواضح المشهور من قول النبي الأريحي الأبطحي: ودع الغرائب والمناكير التي في الحشر إن نقشت فيها تستحي. بسم الله، سريع سريع سريع. طيب، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة اشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا زاد العدد عن الاثنين يسمى مشهورا. قال فإذا روى الجماعة عنه حديثا سمي مشهورا. قال فاستثنى أبو عبد الله ابن مندى أحرفا، هنا أخص مما ذكره أبو عمرو بن الصلاح في قوله سوى أحرف يسير انتقد أهل هذا الشأن، فها هنا أحرف ليس في المنتقد بل فيما يتعلق بالاستدراك على الحاكم رحمه الله تعالى من خلال هذه الأحرف، من خلال هذه الأمثلة التي ذكرها ابن طاهر فنقض بها دعوى الحاكم. قال وهو هذا النوع الذي أشرت إليه. إيش أشرت إليه؟ بوجوده في الصحيحين ليس على دعوى الحاكم كما تقدم في الصفحة 54. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصر، أبو نصر اسمه فتوح، ويصحف هذا الاسم فيقال فتوح أو فتوح بل فتوح الأندلسي. قال سمعت أبا محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ الفقيه، من هو؟ من هو؟ ابن حزم، ابن حزم، وقد جرى ذكر الصحيحين فعظم منهما ورفع من شأنهما، وذكر أن سعيد بن السكن، سعيد ابن عثمان ابن السكن صاحب الصحيح، وهذا الصحيح ليس مسندا، توفي ابن السكن 53، ويسمى صحيحه بالصحيح المنتقى، وقد حذف أسانيده واقتصر على أصح وأجمع ما ورد في ذلك الأبواب ورتب كتابه على الأبواب. قال ذكر أن سعيد بن السكن اجتمع إليه يوما قوم من أصحاب الحديث فقالوا له إن الكتب في الحديث قد كثرت علينا، فلو دلنا الشيخ على شيء نقتصر عليه منها. ولاحظ هذا الأسلوب في الأدب، ما قالوا لو دللتنا، لو فعلت بنا، لو عملت كذا، قال لو دلنا الشيخ على شيء نقتصر عليه منها. فسكت ودخل إلى بيته فأخرج 4 رزم، جمع رزمة وهي الأوراق المجموعة، وهي الأوراق المجموعة، وقد تسمى في مصطلح المعاصرين وأهل الطباعة بإيش؟ بالملزمة. قال فأخرج 4 رزم ووضع بعضها على بعض وقال هذه قواعد الإسلام، هذه أصول الإسلام، هذه الحجة في الإسلام، هذه أدلة الإسلام، كتاب مسلم، ولعله قدم كتاب مسلم باعتبار ترتيبه البديع للأبواب التي لم يبوبها ولمضمونها من الأحاديث التي خرجها، وكتاب البخاري وكتاب أبي داود وكتاب النسائي. قال سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراء، من هو؟ الهروي، الهروي صاحب كتاب ذم الكلام، وهو أعظم كتاب نقضت به الفلسفة ونقض به العقل وتقديمه على نصوص الوحي ونقضت به الفلسفة. قال الهروي وجرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابه فقال كتابه عندي أنفع من كتابي البخاري ومسلم، لأن كتابي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، وكتاب أبي عيسى يصل إلى فائدته كل أحد من الناس. وهذا المعنى سمعته بأذني رأسي من شيخنا الشيخ مقبل يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أبدأ بالصحيحين أو بأحدهما، وكان يدرس صحيح البخاري وكنا نجلس في مجلسه تحت المظلات الغربية. ودرسنا في بيته جامع الترمذي، لكنه كان يفضل جامع الترمذي البداءة به على البداءة بالصحيحين. قال: رأيت على ظهر جزء قديم بالري حكاية كتبها أبو حاتم، ما هو الرازي تتريث، أبو حاتم الحافظ المعروف بخاموش، هذا لقبه، وهو أبو حاتم أحمد بن الحسن بن محمد الملقب بخاموش، وصفه الذهبي بالإمام المحدث الحافظ الواعظ. قال أبو زرعة الرازي: طالعت كتاب أبي عبد الله بن ماجه، ماجه تكتب بالهاء قولا واحدا في الوقوف وفي التحريك، في التسكين وفي التحريك. قال: كتاب أبي عبد الله بن ماجه، فلم أجد فيه إلا قدرا يسيرا، طالعت كتاب أبي عبد الله بن ماجه فلم أجد فيه إلا قدرا يسيرا مما فيه شيء، أي كلام وجرح وانتقاد. وذكر قريب بضعة عشر أو كلاما هذا معناه. نعم، لاحظ الآن في الصفحة 62 نقل المحقق عن الحافظ ابن حجر، قال: لعله لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما ضعف. قال الحافظ ابن حجر: لكن الرواية السابقة في عدد الأحاديث المنتقدة في سنن ابن ماجه حكاية لا تصح. ليش ما تصح؟ قال: لانقطاع إسنادها. وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة من سنن ابن ماجه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة، كما هو محكي في كتاب العلل لابن أبي حاتم. قال الذهبي في تعليقا على قول الحافظ ابن حجر: لعلها تبلغ 30 حديثا من الأحاديث المطروحة الساقطة، قال: بل لعلها نحو 1000 حديث، لعلها نحو 1000 حديث. أقول: وقد بلغ بها الألباني رحمه الله تعالى ورحم الله علماء المسلمين أجمعين، بلغ بها 75 و800 حديث ضعيف. هذا على حسب إحصاء الألباني، وهو خبير بصحيح السنن الأربعة وضعيفها. ووضع لنا ابن تيمية قاعدة فقال رحمه الله: أفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة، أفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة. وقد سبق نقلي عن شيخنا صاحب الإجازة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيخ عبد الغفار حسن أنه قال، أظنه قال تتبعت لكني أشك في هذه الكلمة، أما التي بعدها فأوقن بها، أنه قال: كل من فرد به الترمذي فقال غريب فهو إلى الضعف أقرب، فهو إلى الضعف أقرب. قال: ورأيت بقزوين له تاريخا على الرجال والأمصار لابن ماجه من عهد الصحابة إلى عصره، وفي آخره بخط جعفر بن إدريس صاحبه: مات أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه، ابن يزيد ابن ماجه المعروف بابن ماجه، يوم الاثنين، ودفن ليلة الثلاثاء 78 من شهر رمضان من 73 و200. وسمعته يقول: ولدت في 79، ما ومات وله 64 سنة. وصلى عليه أخوه أبو بكر، وتولى دفنه أبو بكر وأبو عبد الله أخواه وابنه عبد الله. قال: أخبرنا أبو زيد واقد بن الخليل القزويني الخطيب، وهو الخليلي راوية كتاب سنن ابن ماجه بالري. قال: أخبرنا والدي الخليل بن عبد الله الحافظ الخليلي القزويني في كتاب قزوين التدوين في أخبار قزوين، قال: أبو عبد الله محمد بن يزيد يعرب بابن ماجه مولى ربيعة له سنن، وهي المعروفة والمشهورة، وتفسير تفسير ابن ماجه وتاريخ قال ابن كثير ولابن ماجه تفسير حافل وتاريخ كامل من لدن الصحابة إلى عصره. قال وكان عارفا بهذا الشأن، ارتحل إلى العراقين البصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والري لكتب الحديث. مات سنة 73 و200. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي. نعم، بسم الله.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي الفقيه، قدم علينا الري حاجا، أنبأنا علي بن محمد بن نصر دينوري قال حدثنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد المالكي قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن أحمد قال حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق قال حدثني الصولي قال سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي يقول: كتاب الله عز وجل أصل الإسلام، وكتاب السنن لأبي داود عهد الإسلام. قال أخبرنا أبو القاسم علي بن عبد العزيز الخشاب بن نيسابور قال أنبأنا محمد بن عبد الله البيع فيما أذن لنا قال سمعت
فيما أذن لنا. هذه العبارة تتكرر ولكن بقلة لا بكثرة، وهذا معناه إضافة إلى الطريق الذي سمعوه من الشيخ، زيادة في التوثق وزيادة في الطمأنينة والسكينة، فإنهم يطلبون الإذن من بعض الشيوخ الذين يسمعون منهم، وقد يعبرون عن هذا ويصرحون به: أذن لي أو فيما أذن لنا. قال سمعته. نعم.
قال رحمه الله: سمعت أبا سليمان الخطابي يقول سمعت إسماعيل بن محمد الصفار يقول
حمد بن محمد الخطابي صاحب كتاب العزلة. العزلة هذا كتاب نفيس، اقرؤوه بطبعته المحققة. نعم.
يقول سمعت محمد بن إسحاق الصاغاني يقول أولين لأبي داود السجستاني الحديث كما أولين لداود عليه الصلاة والسلام الحديد. قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن أبو محمد السمرقندي مناولة قال أنبأنا أبو بشر.
المناولة أن يناول الشيخ التلميذ كتابا ويأذن له بروايته عنه. نعم.
قال أنبأنا أبو بشر عبد الله بن محمد بن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سعد عبد الرحمن ابن محمد الإدريسي الحافظ قال محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي الحافظ الضرير أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن كان يضرب به المثل في الحفظ. قال الإدريسي سمعت أبا بكر.
والحفظ ليس هو فقط حفظ الصدر للعلوم ولعلوم الحديث وللحديث، بل الحفظ كما قال السيوطي الحفظ المعرفة، وقد جمعوا بين الأمرين رحمهم الله تعالى. نعم.
قال الإدريسي سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن محمد الحارث المروزي الفقيه يقول سمعت أحمد بن عبد الله بن محمد بن داود المروزي يقول سمعت أبا عيسى محمد بن عيسى الحافظ يقول كنت في طريق مكة وكنت قد كتبت جزئين من أحاديث شيخ فمر بنا ذلك الشيخ فسألت عنه فقال فلان، فذهبت إليه وأنا أظن أن الجزئين معي وحملت معي في محملي جزئين
غيرهما. حمل جزئين غير الجزئين المكتوبين فيهما من أحاديث الشيخ. قال كنت ظننت. نعم.
قال كنت ظننت أنهما الجزآن اللذان له، فلما ظفرت به وسألته أجابني إلى ذلك. أخذت
اللذان له، أي اللذان فيهما روايات ذلك الشيخ بسنده. قال فلما ظفرت به
وسألته أجابني إلى ذلك. أخذت الجزئين فإذا هما بياض، فتحيرت، فجعل الشيخ يقرأ علي من حفظه ثم ينظر إلي فرأى البياض في يدي فقال: أما تستحي مني؟ قلت: لا. وقصصت عليه القصة وقلت أحفظه كله، فقال:
لا
اقرأ.
مو يعني ما تستحي مني؟ قال: لا ما استحي. قال: لا، إن الأمر يا شيخنا على غير هذا. فتريث قليلا وقصصت عليه القصة، وأنه أخذ جزئين غير الجزئين المكتوب فيهما أحاديث هذا الشيخ، وقلت أحفظه كله، فقال اقرأ، فقرأت جميع ما قرأ على الولاء متواليا. نعم.
قال قال فقرأت الجميع ما قرأ على الولاء فلم يصدقني وقال استظهرت قبل أن تجيئني، فقلت حدثني بغيره، فقرأ علي 40 حديثا من غرائب حديثه، ثم قال هات اقرأ، فقرأت عليه من أوله إلى آخره كما قرأ، ما أخطأت في حرف، فقال لي ما رأيت مثلك.
أذعن لحفظه وأقر به. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر الأديب أن قال أنبأنا محمد بن عبد الله البيع إجازة قال سمعت أبا الحسن.
محمد بن عبد الله البيع ومعروف أشهر بابن البيع، من هو؟ الحاكم، هو الحاكم.
قال
إجازة. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر الأديب قال أنبأنا محمد بن عبد الله البيع إجازة قال سمعت أبا الحسن أحمد بن محبوب الرملي بمكة يقول سمعت أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي يقول لما عزمت على جمع كتاب السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم فتركت جملة من الحديث كنت أعلو فيهم عنهم.
في نسخة ليدن لاحظ هذا التغيير وكيف يتغير المعنى وأيهما أوفق وأقرب. قال فوقعت الخيرة على تركهم فتركت جملة من الحديث كنت أعلو فيه
عنهم
من هذا الحديث. في نسخة ليد فنزلت جملة من الحديث كنت أعلو. أيهما أقرب؟ النص المثبت في العراقية والشامية أم النص المثبت في الهولندية؟ هذا من لطائف الشيخ بن باز، أنا شهدت له مجالس في الرياض كان طلاب العلم بين يديه يحملون كل واحد يحمل طبعة، فهذه طبعة محمد محي الدين عبد الحميد وهذه طبعة هندية وهذه طبعة مصرية وهذه طبعة لبنانية، فكان يداعب الجالسين مداعبة فيها لطافة ولا فيها شيء يخالف، فكان يقول يا ابني الهندية ايش تقول، الهندية ايش تقول، ويقول للآخر المصرية ايش تقول، وفيها يعني إلماع لطيف، وهذا من جنس مداعبة العلماء الربانيين كأمثال الشيخ بن باز لطلابه. قال في نسختين فتركت وفي نسخة ليد فنزلت، أيهما أوفق؟ نزلت لأنه إيش؟ قال كنت أعلو، والنزول ضد العلو، النزول ضد العلو. قال نعم. قال سألت
الإمام أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه، فقلت إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعفه، فقال يا بني إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم. قال
إن لأبي عبد الرحمن النسائي في الرجال شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم، وهذا قد لا يسلم به على إطلاقه، ويوجه واقعه لتضعيفه بعض رجال البخاري ومسلم، وهذا التضعيف والجرح لبعض رجال البخاري ومسلم أيضا معدود ضمن تشدده، فهو من طبقة المتشددين كشعبة بن الحجاج، وإلا ففي المجتبى في السنن الصغرى فيها من الانتقاد برجال ضعفاء ومجهولين وأحاديث فيها مناكير، وإن أردت التحقق ذكر الشيخ الألباني في ضعيف النسائي ستة روايات منكرة عقب بعضها، وذكر من ضمن الضعيف روايتين شاذتين، ولكن هذا لا توسوس، هذا يزيدنا ثقة وطمأنينة، ثقة في أن هذه أحاديث لأصحاب الكتب الستة غربلت ونقدت، فالحمد لله على حفظه لسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. قال
قرأت على أبي القاسم الفضل بن أبي حرب الجرجاني بنيسابور قال أخبركم أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي الصوفي فيما أدين لك. قال سألت أبا الحسن علي بن عمر القدرقطني الحافظ فقلت إذا حدث محمد بن إسحاق بن خزيمة وأحمد بن شعيب النسائي حديثا من تقدم منهما؟ قال النسائي لأنه أسند، على أني لا أقدم على النسائي أحدا وإن كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوما نظير.
لاحظ العبارة الآن، قرأت على أبي القاسم الفضل ابن أبي حرب، وفي نسخة ليد في الهولندية ابن حرب الجرجاني بن سابور. لن نترك الهولندية ونأتي للشامية والعراقية، الصواب ما في الشامية والعراقية لا ما عند الهولندية، لأنه هو اسمه هكذا في كتب التراجم، أبو القاسم الفضل ابن أبي حرب الجرجاني وليس ابن حرب الجرجاني بن سابور. أخبركم أبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين السلمي الصوفي فيما أذن لك، وهو صاحب كتاب طبقات الصوفية، قال سألت أبا الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ فقلت إذا حدث محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح وأحمد بن شعيب النسائي حديثا، هذا حدث وهذا حدث، من تقدم منهما؟ قال أقدم النسائي لأنه أسند. إيش معنى العبارة هذه؟ أقدم النسائي لأنه أسند، هذا من إمام العلل الدارقطني. إيش معنى أسند؟ أسند يعني أقدم، أسند يعني أقدم. فوفاة ابن خزيمة 310 ووفاة النسائي 303، أقدم وأعلى سندا وأصح سندا، على أني لا أقدم على النسائي أحدا وإن كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوما نظير. قال نعم.
قال وقال سمعت أبا طالب،
سأتبع طريق القراءة والتعليق لأنه ما بقي إلا دقائق معدودة فانتبه معي. وقال سمعت، القائل هو الدارقطني، أبا طالب هو أحمد بن نصر ابن طالب البغدادي، قال الخطيب كان ثقة ثبتا، الحافظ يقول من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي، كان عنده حديث ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة وهو صدوق اختلط ومدلس ترجمة ترجمة، فما حدث بها ما حدث بها، وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة لاختلاطه، ولعله لم يحدث لاختلاط ابن لهيعة وتدليسه. قال سمعت أبا زكريا الحافظ، انتبه في سقط، سمعت أبا زكريا الحافظ هو يحيى بن عبد الوهاب بن مندى المتوفى سنة 1150، جزاه الله خير هذا الأخ أهدى خطأ، فقال ابن خزيمة ما هو كما قلت 310، ابن خزيمة سنة 1100. سمعت أبا زكريا الحافظ في نسخة ليد الهولندية زيادة أشير بها على موضع أبي زكريا، وهي اكتبها، هو يحيى بن عبد الوهاب، هو يحيى بن عبد الوهاب عمل تاريخا لأصبهان وغير تاريخا وغير ذلك، وبه ختم بيت آل مندة. يقول سمعت عمي أبا القاسم، من هو عمه؟ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق بن مندة المتوفى سنة 740. يقول سمعت عمي أبا القاسم الحافظ، يقول سمعت أبي الإمام الحافظ أبا عبد الله بن مندة وهو أشهر صاحب معجم الصحابة، وهو محمد بن إسحاق بن مندة، يقول ما رأيت في اختلاف الحديث والإتقان أحفظ من أبي علي الحسين ابن علي ابن داود اليزدي النيسابوري، وتعجبت من إثبات هذه المعلومة الأخيرة التي ختم بها ابن طاهر المقدسي كتابه، لأنه في ظاهر الأمر لا صلة لها بما سبق، فلعلها فائدة زائدة أراد أن يفيدنا بها في إمامة الحافظ أبي علي الحسين بن علي بن داود اليزدي النيسابوري، وأنه كان عالما خبيرا بالاختلاف في الحديث وكان متقنا حافظا. قال رحمه الله: تم وكمن بحمد الله وعونه وصلواته على نبينا محمد وآله وصحبه وعترته وسلم تسليما كثيرا. قال المحقق وفي نسخة الكوثري: آخر الجواب والله الموفق للصواب. أقول وفي نسخة ليدن الهولندية: أثبتت هذه الخاتمة بهذا النص: آخر السؤال آخر السؤال، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وسلم. هذا ما لزم على شيء من الإسراء والعجلة. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتقبل منا وأن يرزقنا ما حيينا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلحنا وأن يصلح المسلمين وأن يصلح ولاة أمورنا وأن ينصرهم بالحق وأن ينصر الحق بهم وأن يجعلنا علماء عالمين وطلاب فاقهين مسددين راشدين، وأن يغيث إخواننا المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء، أن يغيثهم وأن يعينهم وأن يغنيهم وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع في هذا التوقيت الذي سمعتم فيه مني، وإن شاء الله ستوزع شهادات حضور عن الطريق الإلكتروني، فهو أسهل وأسرع إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.